إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري. يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بني تقضي على شاطئ الفرات ظمأ والماء أشربه صفوا بلا كدري. بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم السماء بالليل بالسحري. أنا ردتك ما ردت دنيا ولا ميال تحضرني لو وقع حملي ولا ميال يا جاسم خابت ظنوني ولا ما يا لب وقت الضيج يا ابن قطعي قطعي تبي يا لظل نعاك عدل ولا ميت يا وجرح قلبي يا جاسم واللي ميت يا انا ثوب العمر فارس يا بني ولميت ودعيت أحبابنا منك منك الثنية الرملة على الجاسم هوات تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعد يا بني أسر وانت طريح جثتك ما حد قبرها مدلل يا عقلي وعثرا تبقى رمية قالها بلسان الحال قعدي وادعي وجمعي وسادة من التراب والسدي يا والدة شق الضريح ولحديني قالت شبيدي والعدا دن المطي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في توقيع القاسم بن العلاء لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا آمنا بالله صدق مولانا صلوات الله وسلامه عليه رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم ارفعوا الأصوات بالصلوات بارك الله فيكم اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم من العلوم المهمة جدا في تحصيل المعرفة الدينية علم الرجال. علم الرجال معني بالبحث عن أحوال رواة الأحاديث من حيث قبول الرواية وعدم القبول ومن حيث الترجيح بين الروايات المتعارضة وذلك لأن بعض الأخبار تدل على أنه إذا وقع تعارض بين الروايات يجب الترجيح بصفات التفضيل المتمثلة في الأوثقية الأعدلية الأضبطية والذي تقتضيه طبيعة الأمور أن يكون علم الرجال محط اهتمام جميع أتباع الشرائع السماوية، حتى الذين كانوا قبل شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لأن لعلم الرجال دخل في تحقيق ثبوت الروايات المنسوبة إلى الأنبياء والحجج، وقد اهتم أتباع الشريعة الخاتمية بعلم الرجال اهتمام بالغ. وفي مقدمة هؤلاء وفي طليعة هؤلاء شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإن أغلب كتب الروايات التي وصلتنا لم تكتب من معاصرين للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مثلا الشيخ الصدوق لم يكن معاصرا للأئمة وينقل عنهم مباشرة، كذلك الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه لم يكن معاصرا للأئمة، بمعنى لم يكن في زمن ظهور الأئمة يتصل بهم ويأخذ عنهم المعارف مباشرة ويدون، بل هو ينقل عن المعاصرين للأئمة في وقت الظهور ويذكر سنده إلى المعاصرين إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. حتى الذين عاصروا الأئمة ووصلتنا كتبهم مثل أبي الحسن علي بن الحسين ابن بابوي والد الشيخ الصدوق صاحب كتاب الإمامة والتنبيه من الحيرة، الذي كان قد التقى بالإمام العسكري أيام شبابه وتوفي سنة 329، ومثل محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات من أصحاب الإمام العسكري توفي سنة 290، هذان وإن عاصرا ظهور الأئمة إلا أنهما في كتبهم لا ينقلون فقط الروايات التي سمعوها مباشرة من الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بل ينقلون عن أمير المؤمنين، عن الصادقين، عن الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويذكرون سلسلة الرواة الذين يستندون إليهم في الرواية. وهذا يحتم أن يعقد علم يسمى بعلم الرجال لكي يبحث أحوال سلسلة الرواة، وذلك لأسباب ثلاثة. السبب الأول معرفة حال الرواة من جهة توفر شروط قبول الرواية أو عدم توفر شروط قبول الرواية، لكي يميز بين الراوي الذي يعتمد على نقله والراوي الذي لا يعتمد على نقله. السبب الثاني هو معرفة صفات التفضيل بعد ثبوت أصل الوثاقة، لكي يعتمد على صفات التفضيل في مقام ترجيح الروايات المتعارضة لوجود روايات كما أسلفنا تبين أن الوظيفة في حال تعارض الأخبار المنسوبة إلى الأئمة الترجيح بجملة من المرجحات منها صفات الراوي. مثلا في مقبولة عمر بن حنظلة يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن حاكمين إماميين اختلفا في الحكم وكل واحد منهما يستند إلى رواية تخالف الرواية التي يستند إليها الآخر، فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الرواية. في رواية ابن أبي جمهور المعروفة بمرفوعة زرارة يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن خبرين متعارضين كل واحد منهما مشهور، فيقول له الإمام صلوات الله وسلامه عليه خذ بما قال أعدلهما عندك أوثقهما في نفسك. في هاتين الروايتين رجح بين الخبرين المتعارضين بصفات التفضيل الأعدلية الأفقهية الأوثقية، وهذا يعني أن علينا أن نبحث أحوال الرواة لكي نعرف الأعدل منهم، حتى إذا روى رواية تعارض خبر غير الأعدل نقدم روايته. السبب الثالث هو أن لمعرفة صفات الرواة تحقيق لمعرفة صفات الرواة دخل في تحقيق الوثوق والاطمئنان النفسي، وبالتالي يمكن أن يستدل في المسائل التي لا يستدل فيها بالظن بل لابد فيها من تحصيل الاطمئنان. أذكر لك مثال وهو هل يمكن أن يستدل على حجية خبر الثقة الظني بخبر لثقة ظني؟ يمكن؟ أنا أريد أن أعرف حجية خبر الثقة الذي لا يفيد الظن برواية وردتني عن ثقة لا تفيد إلا الظن، يخبر فيها الثقة بأن الإمام يقول خبر الثقة الظني حجة، هل يمكن أن أعتمد على مثل هذه الرواية؟ لا يمكن. لماذا؟ للزوم الدور. كيف أستدل على الخبر الظني بخبر ظني؟ الاستدلال يعني ثبوت الحجية في رتبة سابقة، بينما أنا في مقام إثبات الحجية بعد لم أنتهي من الحجية، هذا يعني أن الحجية متقدمة ومتأخرة، ثبتت ولم تثبت، وهذا هو الدور المستحيل. لكن إذا ورد خبر واحد روي بواسطة أجلاء منزلتهم عالية من حيث الضبط والعلم بحيث خبرهم يفيد الإطمئنان، ومفاد هذا الخبر حجية خبر الثقة المفيد للظن، هنا يمكن أن أستدل لأنني لم أستدل على الظن بالظن وإنما استدللت على الظن بالإطمئنان، فلا يلزم محذور الدور. وهذا ما فعله الشهيد محمد باقر الصادر رحمة الله تعالى عليه، فقد استدل على حجية خبر الثقة الظني برواية العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك فعني يؤديان، ما أدي إليك فعني يؤديان. كيف استدل بهذه الرواية؟ بحث الرواة فوجد أنهم في أعلى مراتب الجلالة والضبط، فأفاده نقلهم الإطمئنان. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني، وما أدراك ما الشيخ الكليني، يرويها عن اثنين من كبار أجلاء الطائفة، محمد بن عبد الله، محمد بن يحيى العطار، ثم هذان ينقلان عن عبد الله بن جعفر الحميري، وهو في زمانه كالكليني في زمانه، وهو ينقل عن أحمد بن إسحاق وهو في زمانه كالكليني في زمان، يعني كالسيد السستاني في زماننا، كالسيد الخوئي في زمانه. خبره يفيد الاطمئنان، مو مجرد الظن. أحمد بن إسحاق عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، خبر يفيد الاطمئنان. كيف تحصل على الاطمئنان؟ بعد دراسة أحوال الرواة علم أنهم في أعلى مراتب العلم، في أعلى مراتب الضبط والدقة. فعلم الرجال له داخل في تشكيل الاطمئنان، وبالتالي في تحقيق الحجية في الموارد التي لا يكتفى فيها بالظن. وقد ذكرت لك مثال. بعد هذا اتضح لك أن علم الرجال علم مهم ضروري في تحصيل معارف الدين، ولهذا اهتم به علماؤنا من زمن ظهور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الناس هذا. المحقق الكبير أبو زرق الطهراني رحمه الله في كتابه مصفى المقال أحصى نيفا ومئة كتاب كتب من زمن الحسن ابن محبوب أحد أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد صلوات الله وسلامه عليهم إلى زمن الشيخ الطوسي. من أقدم الكتب التي وصلتنا في علم الرجال اختيار معرفة الرجال، وهو اختصار الشيخ الطوسي لكتاب الكشي، رجال أبي غالب الزراري، فهرس الشيخ النجاشي، فهرس ورجال الشيخ الطوسي، رجال البرقي، بعد هؤلاء وبعد كتبهم في القرن السادس والسابع كتبت كتب في علم الرجال، رجال ابن داود، رجال العلامة، رجال منتجب الدين أو فهرست منتجب الدين، ثم استمرت عملية التأليف في علم الرجال إلى زماننا الحالي، حيث ألف السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أروع وأفضل الكتب المعاصرة في علم الرجال، معجم رجال الحديث. فعلم الرجال كان محط اهتمام الطائفة كابر عن كابر، مما يؤسف له أنه في زماننا الحالي وجد بعض الأشخاص الذين يدعون الانتساب إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أخذوا يشنعون على علمائنا ويطعنون فيهم لأنهم يعتمدون على علم الرجال. بعضهم يقول علم الرجال هذا علم أخذ من العام، لا يتناسب مع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومن أخذه من العامة وطبقه في روايات أهل البيت أفسد مذهب أهل البيت. وعند تعبير يعبر عن الحوزات بأنها حوزات طوسية، وعن العلماء بأنهم طوسيون، يقول هؤلاء انحرفوا مع انحراف الشيخ الطوسي، ومن انحرافهم إدخال علم الرجال التأثر بكتب العامة، وسمعت له مقطع مقزز جدا يستخدم ألفاظ نابية سيئة لا تليق إلا به في زعيم الطائفة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأن السيد الخوئي ضعف التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وكأن هذا التفسير أصل من أصول المذهب، يزول المذهب إذا ضعف، أو كأن كرامة العالم وحقوق العالم مشروطة بتوثيق هذا الكتاب. في مقام التعليق على دعوة هؤلاء أذكر أمور أربعة. الأمر الأول هو أن النصوص الدينية هي التي حثت على تأسيس علم الرجال. يقول تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذه الآية تبين قاعدة يقررها العقل والعقلاء، وهي أنه لا يقبل نقل كل من هب ودب. أنت في حطام الدنيا، في درهم دينار، ما تقبل خبر أي مخبر، كيف في أحكام الله، في شرع الله تبارك وتعالى؟ وهل الدرهم عندك أغلى وأهم من أحكام الله عز وجل؟ الفاسق الذي لا يتورع عن الكذب لا يعمل بقوله. وبالتالي إذا وردتنا روايات ينقلها مئات الرواة، لابد وأن نميز بين الفاسق وبين غيره، لأننا في خبر الفاسق أمرنا بالتبين، لا يمكن أن نعول على نقله. كيف نميز بين الفاسق وبين غيره؟ لابد من تأسيس علم يبحث تاريخ الرواة، أحوال الرواة، حتى نميز بين الفاسق وبين غيره، بين من لا يعتمد على نقله وبين من يعتمد على نقله. في رواية عبد العزيز المهتدي يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ربما أحتاج، أريد أن أعرف حكم مسألة، أريد أن أسألك، ولست ألقاك في كل وقت، قد تكون أنت في المدينة وأنا في الكوفة أو العكس. فهل يونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال له الإمام: نعم. العلامة الأنصاري رحمة الله تعالى عليه عنده تعليق لطيف، وأضيف إليه تعليق آخر، يقول: هذه الرواية تدل على أنه مركوز في ذهن عبد العزيز المهتدي أنه لا يقبل نقل أي شخص، إنما يقبل نقل خصوص الثقة، والإمام صلوات الله وسلامه عليه أقره على ذلك وبين له مصداق من مصادق الثقات الذين يؤخذ عنهم معالم الدين. إذن معالم الدين تؤخذ من خصوص الثقة، فلا بد أن نميز بين الراوي الثقة والراوي غير الثقة. ما نضيفه هو أن عبد العزيز المهتدي فعلا مارس دور عالم الرجال، لأن ذهابه إلى الإمام وسؤال الإمام عن حال يونس هو في الحقيقة ماذا؟ بحث وتحقيق وتنقيب عن حال يونس، فعلا أمام الإمام مارس علم الرجال، والإمام صلوات الله وسلامه عليه أقره على ذلك. في التوقيع الذي صدر على يد القاسم ابن العلاء يقول الإمام عليه السلام: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما رواه عنا ثقاتنا. لم يقل فيما روي ينسب إلينا من أي راوي، بل خصص الإمام. حرمة التشكيك موضوعها أن يكون الناقل ثقة، فلا بد أن ندرس علم الرجال لكي نميز بين الثقة وبين غيره. إذن علم الرجال أسس في ظل وجود نصوص شرعية تحث على تأسيس علم الرجال. الأمر الثاني هو أن من الخطأ القول بأن علم الرجال أخذه علماؤنا، أخذه الطوسيون من العام، لأن هذا يفترض أن العام سبقونا في علم الرجال، وهذا ليس صحيح، بل نحن أول من كتب في علم الرجال. السيد حسن الصدر رحمة الله تعالى عليه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ينقل عن السيوطي في كتابه الأوائل أن أول من كتب في علم الرجال شعبة. شعبة توفي سنة 290، فيعلق عليه السيد الصادر يقول: ذكر الشيخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه أن عبد الله بن جبل الكناني كتب في علم الرجال وهو أسبق من شعبة، توفي سنة 219، وجبل بيت مشهور في شيعة الكوفة. وإذا رجعنا إلى كتب الفهارس نجد مجموعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام لديهم كتب في علم الرجال، ألفوها بمحضر وبمنظر من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، منهم الحسن بن علي بن فضال، منهم الحسن بن محبوب، عنده كتاب بعنوان معرفة رواة الحديث أو رواة الأحاديث. إذن مسألة التأليف في علم الرجال، التدوين في علم الرجال، نحن الشيعة السابق فيها، وكانت بحضور الأئمة وعلى يد أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فلماذا يطعن في علمائنا المتأخرين؟ لأنهم يعتمدون على علم الرجال في استنباط الأحكام الشرعية. الأمر الثالث هو أنني أسأل هذا الشخص الذي شن حملة شعواء على السيد الخوئي لأنه ضعف التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أقول لهذا الشخص: ما تقول في روايات الترجيح بصفة الراوي مثل مقبولة عمر بن حنظلة، مرفوعة زرارة، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما؟ ما تقول في هذه الروايات؟ هل هي ضعيفة غير ثابتة أم هي ثابتة؟ إذا قال هي ضعيفة سوف نقول له: قل في نفسك ما قلته السيد الخوئي، اطعن في نفسك، فإن السيد الخوئي ضعف التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري وأنت ضعفت روايات الترجيح بصفات الراوي. إذا قال لا هي روايات معتبرة وينبغي العمل بها، كيف تعمل بها من دون علم الرجال؟ إذا وقع في يدك خبران متعارضان كيف ترجح وأنت لا تعرف أحوال الرواة، أيهما أعدل، أيهما أضبط، أيهما أفقه؟ الأمر الرابع، من حقنا أن نسأل هذا الشخص الذي يطعن في كل علمائنا، يعبر عنهم بالعلماء الطوسيين، يطعن في كل حوزاتنا يعبر عنها بالحوزات الطوسية، من حقنا أن نسأله: ما تقول في رواية الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: لولا من يبقى من العلماء بعد غيبة قائمنا الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه لم يبقى أحد إلا ارتد عن هذا الدين؟ هل هذه الرواية صحيحة معتبرة أم ضعيفة؟ إذا قال ضعيفة ماذا سنقول له؟ سنقول له: اطعن في نفسك كما طعنت في السيد الخوي. إذا قال هي صحيحة صادرة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهنا سوف يقع في مشكلة، وهي من العلماء الذين يدعون إلى الإمام ويدلون على الإمام ويذبون عن دين، ولذلك وجد غير المرتد قبل ولادته؟ هو عمره كم؟ 50، قبل 100 سنة. من هؤلاء العلماء؟ عينهم لنا، نريد أن نتعرف عليهم. هل تقول كل ما هو موجود اليوم مرتد، أو تلتزم بأنك ثابت على الدين لست مرتد ويوجد جماعة غير مرتدة؟ إذا كان يوجد جماعة غير مرتدة، الإمام يقول عدم ارتدادهم لوجود علماء يدعون إلى الإمام يدلون عليه يذبون عن دين الإمام. من هؤلاء العلماء؟ ستيفن هوكينج، ريتشارد دوكنز، أديسون، من هؤلاء؟ هل يوجد غير من يعبر عنهم بالعلماء الطوسيين؟ هل يوجد حوزات تدعو إلى الإمام الحجة تدافع عن مذهب أهل البيت من زمان الشيخ الطوسي إلى يوم الناس هذا، غير العلماء الذين يعبر عنهم بالطوسيين والحوزات التي يعبر عنها بالحوزات الطوسية؟ إن كان يضعف الرواية فقد طعن في نفسه، إن كان يصحح الرواية إذن لابد أن يلتزم بوجود علماء على منهج الإمام الحجة. ونحن كشيعة من عندنا من العلماء غير هؤلاء؟ مراجعنا علماء الحوزة الذين يقدسون الشيخ الطوسي. من الأمور حقيقة التي يتعجب منها العاقل أن تجد جملة من الشباب يصدقون مثل هذا الشخص. هذا ما يعرف يفكر، ما يعرف يتكلم، منظومته الفكرية منظومة مغلوطة خاطئة، يقضي على نفسه بكلامه فقط أكاذيب، يأتي بقصص يطعن بها في العلماء ويقول قصص معروفة الكل يعرف، يعرف النجف، إذا تروح النجف الكل يعرف هذه القصة، العالم الفلاني عنده شذوذ جنسي، ولا أقول باعتبار أنه بعض اللي عندهم ارتباط بالقضية لا زال موجود، هو لم يترك أحد من الميتين ومن الأحياء إلا وطعن فيه، إلا في هذه القضية صار بيحترم باعتبار أن بعض مصدرك ما هو؟ قضية معروفة، كل من ذهب إلى النجف، يعني أول ما توصل النجف، أول ما تطلع من المطار، أول واحد سألك لك قضية ثابتة معروفة. أسلوب تقمص قميص الغيرة على الدين وعلى أهل البيت وعلى العقيدة للطعن في أهل الدين صار أسلوب مفضوح يا إخوان. ينبغي على المؤمنين أن يكونوا أكثر وعيا والتفاتا. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعائه يقول: لولا أن الشيطان يخدعهم من طاعتك ما عصاك عاصي، ولولا أنه يصور لهم الباطل من مثل الحق ما ضل عن طريقك ضال. الشيطان قد يأتيك عن طريق العبادة، عن طريق الهداية، يلبس لباس العابد ويعمل لأجل إبعادك عن العبادة بعنوان العبادة، يلبس لباس صاحب الغيرة على روايات أهل البيت فيطعن في حماة الدين وحصون روايات أهل البيت. والبسيط ينخدع: إيه صحيح، هذا قاعد يدافع عن تفسير الإمام العسكري منسوب إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني إحنا نضيع روايات أهل البيت، سيد الخوي قاعد يضيع روايات أهل البيت. يا أخي السيد الخوي يعمل بمنهجية علمية مأخوذة من أهل البيت، لا يسمع لكل من هب ودب. بعض الناس مثلا لعله من باب البساطة ولم يدرس في الحوزة، ما عنده تاريخ درسي، من باب البساطة يأتيك عند مسألة مثل مسألة الشهادة الثالثة في الصلاة فيطعن في أكابر العلماء، يقول هؤلاء لا عقيدة عندهم، عقيدتهم ناقصة، ضيعوا الولاية. ليش؟ لأنهم يقولون يشكل ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة. يا أخي أولاً هذه المسألة، مسألة جواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة، مسألة فقهية لا علاقة لها بالإيمان بالولاية وتقدير الولاية وتعظيم الولاية، مسألة فقهية. يعني مثلا هل يجوز من باب تعظيم الولاية وتقديس الولاية والحفاظ على كمال العقيدة نقول يجوز افتتاح الصلاة بالشهادة الثالثة؟ رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يعني نحكم بالتخيير، يعني كما أن التكبير ذكر لله عبادة أيضا ذكر علي عبادة. نتوجه جهة القبلة نقول أشهد أن عليا ولي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يجوز. أو نطعن في الله نقول رب العالمين هو أصلا لم يقدر الولاية، ليش جعل الإحرام للعمرة والحج لا ينعقد إلا بالتلبية؟ المفروض يقول وينعقد بالشهادة الثالثة. هذه مزايدات لا معنى لها، مسألة فقهية لا علاقة لها بالعقيدة، لا علاقة لها بتقدير الولاية بتعظيم الولاية. وثانيا تأتي عند عالم يقول الولاية ركن من أركان الإيمان، شرط في مرجع التقليد، شرط في إمام الجماعة، شارط في مستحق الخوم، شارط في مستحق الزكاة، ويرتب آثار ما شاء الله وشاء في أبواب الفقه، لكن انتهى به اجتهاده إلى أن الصلاة عبادة توقيفية. وبحسب اجتهاده في الروايات رأى أن الأدلة تدل على أن للتشاهد كيفية خاصة يضرها ذكر الشهادة الثالثة، تأتي عنده وتتهمه، وهذا حاله بأنه يضعف الولاية، لا يقدر الولاية، لا يحترم الولاية، ناقص عقيدة. لنفرض أنك مجتهد وأهل للفتوى، يا أخي إذا مو بتصير كريم مثل العام تقول اجتهد فأخطأ له أجر، كف لسانك، قل له رأيه ولي رأي، يا أخي اختلاف في الاجتهاد وانتهت القضية. المشكلة هي عدم الدرس يا أخوان، عدم القدرة على التمييز بين المسألة العقدية والمسألة الفقهية، إدخال شعبان في شعبان وخياطة ما بين الأرض والسماء. لهذا يا أخوان فعلا نحن علينا أن نكون بصيرين واعين، لا نخدع، لا تأخذنا العاطفة. إبليس يعمل حتى بعنوان الدفاع عن الدين والمذهب والولاية، لأنه يريد أن يصطاد، وهو يصطاد في طريق السوء، يصطاد أيضا في طريق الخير، أغلب عمله في طريق الخير، بعد الذي ذهب إلى طريق السوء خلاص توجه إلى الوجهة التي يريدها الشيطان، أكثر ما يشتغل يشتغل في طريق الشر، في طريق الخير. من الدروس التي نأخذها في واقعة كربلاء درس الوعي، والوعي في مقتبل العمر من وقت نعومة الأظافر. القاسم صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن يكون قدوة لشبابنا لشيوخنا، لأنه على درجة عالية من البصيرة، مع أنه حدث في السن لكنه كبير في العقل، كبير في الوعي. لما قال له الحسين: بني سوف تقتل بين يدي، استبشر، بان الفرح والسرور على وجهه، فسأله الإمام: بني قاسم، كيف ترى الموت بين يدي؟ قال: أحلى من العسل. وضوح الطريق أمامه واضح بين، لا غموض فيه. ولما كان يوم العاشر من المحرم رأى عمه الحسين وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، ينادي: ألا من معين يعيننا، ألا من ناصر ينصرنا. تقول الرواية: تقدم يطلب الرخصة من الإمام الحسين، لما نظر إليه الإمام بكى استعبر، في بعض الروايات ضمه الإمام إلى صدره بكيا حتى وقع مغشيا عليهما، لأن هذا الوديعة من الإمام الحسن، يتيم صغير. قال له سيدنا ومولانا: بني قاسم، أتمشي إلى الموت بقدميك؟ قال عم حسين: كيف لا أفعل ذلك وأنا أراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين، نفسي لنفسك الفداء، روحي لروحك الوقى. تقول الروايات: شق الإمام أزياقه، قص عمامته نصفين، أدلاها على وجهه، ثم زفه إلى أين؟ زفه يا مؤمن، زفه إلى الموت، إلى السيوف والأسن. يلي على المشرع نايم دنهض يا قمر هاشم، دقوم الزفة الجاسب أجيب لنا خضاب بنزف الشباب. يلي السهم في عينه أخوك أنت اللي بتعينه، تجيب الآن هالزينة أجيب لنا خضاب تعال انت وعلي الأكبر، أجيب الورد والعنبر، خل قلب الولد يستار، أجيب لنا خضاب عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة أمير المؤمنين. حمل القاسم توجه ناحية الميدان، أخذ يقاتل قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين، وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. يقول حميد بن مسلم خرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة القمر، بيده سيف وفي قدميه نعلان، أخذ يضرب القوم يمنة ويسرى. فقال عمر بن سعد بن نفيل الأزدي والله لأشدن عليه وأثكلن أمه به. قلت له ما تصنع بذلك؟ والله لو ضربني ما بسطت إليه يدي. قال اللعين والله لأفعلن. عظم الله أجري وأجوركم، شد على القاسم ما ولى اللعين إلا بعد أن ضربه على أم رأسه. أين المنادي وسيده؟ سقط القاسم وهو ينادي عم حسين أدركني، انحدر الإمام إلى مصرعه وهو ينادي يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. وصل عند رآه بأية حالة، ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. تقول الروايات رآه يحتضر ويفحص في التراب برجليه من شدة الألم. أين المنادي وقاسما؟ شاف بأية حالة وهو يتيم صغير وديعة من أخيه الإمام الحسن، قعد عنده وشاف دمومه تفوح وكل أكتار جسمه مجرح جروح، وهو يرفيس يعالج طلعة الروح. ما توضل بوسكنه محيا، حط حسين صدر بصدر جثام شبك فوقه وشال يم الخيام وصدر بصدر عمه وخطب الأقدام عالتربان وحسين يتعفى جابه ومدده ما بين خوته. يا له من منظر عظيم جعله عند الشهداء بجانب ولده علي الأكبر. جلس بين الشهيدين تارة يقبل ولده علي ويقول وعليا، وأخرى يقبل القاسم وينادي وقاسما. جاب ومدده ما بين خوته، قعد عدهم يا ويلي وهم موتى، بس ما سمع عن النسوان صوته، اجت راملة تصيح الله شال على الصدور وظهره من كسر وجاب للخدير شال على الصدور ظهره من كسر وجاب للخدير نادى والقلب ذاب مع الحسين، نادى والقلب لعدى زفته طفى وشمعته ضربه وهامته ما يعود الشباب ما يعود الشباب. اجت امه بعجل ساعد الله قلب الامهات الفاقدات، اجت امه بعجل تنادي يا البطل، اجت امه بعجل تنادي يا البطل لجلك راسي شاب لجلك راسي شاب راح مدللي وطفى وشمعتي وبعدان نولي بصياط العذاب بصياط العذاب. شو تقول له شو تقول له؟ تقول له يا ابني مهنى بطيب نومك عريان ومسلب هدومك حر الشمس غير رسومك لو تنشرب روحي لسومه. بني قاسم وين الذي ياخذ علومك لصاحب القبر المهدوم؟ وين الذي ياخذ علومك لابوك الحسن واهلك وقومك؟ آه يا الغسلك دموم